إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فنواصل إخوة الإسلام حديثنا حول مسألة الولاء والبراء ونواصل تعرضنا لطائفة من النصوص الشرعية التي تبين فرضيتها ومنزلتها في دين الإسلام ومعنا اليوم طائفة من آيات الكتاب العزيز يأمر فيها رب العالمين جل وعلا عباده بهذه المسألة العظيمة فيأمرهم بتوليه ورسوله والمؤمنين ويأمرهم كذلك بالبراءة من أعداء ذلك وفي هذه الآيات أيضا يجعل الله تعالى هذه المسألة عقدا في الإيمان وعلامة من أظهر علاماته التي يستدل بها عليه ويبين أيضا عاقبة التفريط في ذلك وأنه يؤدي إلى الخسران في الدنيا والآخرة وكنا قد ذكرنا في الجمعة الماضية سورتين خاصتين بهذه المسألة وهما سورة الكافرون وسورة براءة وثم سورة ثالثة تشتمل أيضا في كل آياتها على هذا المعنى الجليل افتتحها الله تعالى بالنهي عن موالاة أعدائه وختمها كذلك بالنهي عن موالاة أعدائه إنها سورة الممتحنة التي يقول الله في أولها: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. يخاطب المؤمنين الذين تحقق فيهم الإيمان وهم بصدد إثباته، فالمعنى: إن كنتم مؤمنين حقا وإن كان إيمانكم صدقا فلا يجوز لكم أن تتخذوا أعداء الله أولياء. وهم مع كونهم أعداء لله أعداء للمؤمنين كذلك. لا تتخذوا عدوي وعدوكم. ولا شك أن العاقل لا يتخذ عدوه وليا، فكيف إذا كانت عداوته له ولربه في آن واحد؟ ورابطة الدين فوق كل رابطة، وصلته فوق كل صلة، فإذا كان أحد من أعداء الله تعالى فإنه لا يجوز توليه وإن كان أقرب قريب. فكيف إذا كانت عداوته لله وللشخص نفسه في آن واحد؟ يقول تعالى: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، كيف توادونهم وكيف تتواصلون معهم وكيف تحبونهم وهم يكفرون بما جاءكم من الحق، وهم يسفهون دينكم وينتقصون نبيكم ويلحقون بكم ألوان الأذى. وليس هذا فقط، يقول تعالى: يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم. فلم يقتصروا على الكفر بما جاءكم من الحق، بل آذوكم وأخرجوكم من بلادكم، لا ينقمون منكم إلا أنكم آمنتم بالله ربكم. هذه جريمتكم عندهم، وهذا ذنبكم في نظرهم، فلم يشفع ذلك عندهم حتى آذوكم وشردوكم وأخرجوكم من بلادكم. يقول تعالى: يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي. هذه هي المحنة الحقة، هذا هو الابتلاء الأكبر، هذا هو التمحيص التام. إن كان خروجكم خالصا ابتغاء وجه الله ونصرة رسول الله فلا بد لكم أن تصدقوا ذلك بالتبرؤ من أعداء الله. فإن فرطتم في ذلك واتخذتموهم أولياء فهذا قدح في نيتكم وفي صدقكم، ودلالة على أن خروجكم لم يكن خالصا. يقول تعالى: تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم. لماذا تسرون إليهم بالمودة؟ ولماذا تخفون توليكم لهم؟ والله تبارك وتعالى يعلم السر وأخفى، يعلم ما تسرون وما تعلنون، يعلم ما تخفون وما تبدون، فحري بكم أن تتقوا ربكم وأن تلاحظوا اطلاعكم وأن تلاحظوا اطلاعه عليكم. فلا يجوز لكم أبدا أن ترتكبوا أمرا حرمه ربكم وإن كان خفية وسرا. قال تعالى: ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. من يتولى أعداء الله وأعداءه فقد ضل وانحرف وزاغ، ليس بمستقيم، ليس بثابت، ليس بمعتصم بدين الله، بل هو حائد عن كل ذلك. ثم يستمر هذا المعنى الجليل متكررا في هذه السورة العظيمة حتى يختمها الله تعالى بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. ينهى عن تولي قوم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من المقبورين. وفي تفسير هذا قولان: أحدهما قد يئسوا من الآخرة أي يئسوا من ثوابها وفوزها وفلاحها كما يئس الكفار من المقبورين الذين ماتوا كفارا، كما يئس هؤلاء من ثواب ربهم ورحمته ومغفرته، فأولئك الذين هم الأحياء قد يئسوا من ذلك أيضا. والمعنى أنه إذا كان هؤلاء على هذه الشاكلة، إذا كانوا قد يئسوا من الآخرة لا حظ لهم فيها ولا نصيب ولا رحمة ولا مغفرة، فكيف تتولونهم والحال هكذا؟ والقول الثاني وهو أقل قوة: قد يئسوا من الآخرة أي أنكروها وجحدوها، أنكروا اليوم الآخر وما فيه من الحساب والجزاء كما أنكر ذلك أصحاب القبور منهم. فالمعنى أنهم إذا كانوا قد أنكروا هذا الأمر العظيم، وإذا كانوا قد جحدوا هذا الأصل الكبير، فكيف تتولونهم والحال هكذا؟ كيف تتولون قوما ينكرون أصلا من أصول دينكم ويجحدونه ويردونه ويكذبون من بعث بتبليغه صلى الله عليه وسلم؟ فهذه السورة الجليلة أخي في الله مليئة بمعاني الولاء والبراء من أولها إلى آخرها. وانظر أيضا في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ينهى الله تعالى عباده المؤمنين إن كانوا مؤمنين حقا أن يتخذوا اليهود والنصارى أولياء، وهم من جملة الكافرين أعداء الله والرسول صلى الله عليه وسلم. كيف يتولى أناس يدعون في الله الصاحبة والولد؟ كيف يتولى أناس يقولون إن الله ثالث ثلاثة؟ كيف يتولى أناس ينسبون إلى الله تعالى كل نقص ويتمردون عليه وعلى أنبيائه ورسله؟ كيف يتولى أمثال هؤلاء؟ لا يمكن لصاحب دين قويم وعقيدة راسخة أن يتولى هؤلاء طرفة عين أبدا. ثم قال تعالى مبينا عاقبة توليهم: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. لأن الإيمان يتطلب منك أن تباين غير أهله، يتطلب منك أن تتبرأ من الذين لا يؤمنون، من الذين لا يوقنون، من الذين لا يوافقونك في معتقدك ومنهجك. فإن كان أمرك على خلاف ذلك فأنت منهم حقيقة، لأن من وصل أناسا كان منهم، ومن تولى أناسا كان منهم، ومن أحب أناسا كان منهم، والمرء مع من أحب كما قال صلى الله عليه وسلم. فكيف يدعى بعد ذلك أننا نتبرأ من الكافرين ونبغضهم ونعاديهم ونحن نحبهم ونتواصل معهم ونشاركهم في المؤتمرات والمحافل ونسوي بينهم وبين أهل الإسلام؟ كيف يمكن أن يكون هذا؟ كيف يجتمع الشيء وضده؟ فالذي يتولى الكفار هو منهم، على تفصيل سنذكره في حينه إن شاء الله. إما أن يكون منهم حقيقة فيكون قد كفر بالله ورسله ودخل معهم في كفرهم، وإما أن يكون منهم على سبيل التغليظ والإنكار لسوء صنيعه وسوء عاقبته. ثم قال تعالى بعد ذلك: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، ترى الذين في قلوبهم مرض من شبهة أو شك أو نفاق أو هوى أو معصية، يسارعون فيهم أي يسارعون في هؤلاء الكفار ويبالغون في موالاتهم، ولهم في ذلك عذر وهو أقبح من الذنب، يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، نخشى أن ينتصر هؤلاء الكفار، نخشى أن يمكن لهم، نخشى أن تصير لهم دولة أو أن يحصل لهم من الدنيا نصيب، فعندئذ يكون بيننا وبينهم شيء من الصلة حتى نتوقى بطشهم. يخافون أن تبطش بهم أمريكا، يخافون أن يبطش بهم اليهود، يخافون أن يعاقبوا معاقبات اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية. يقول الله تعالى: فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. عسى الله أن يأتي بالفتح للإسلام وأهله، عسى الله أن يأتي بالتمكين للإسلام وأهله، فعندئذ يندمون على ما أسروا في أنفسهم من موالاة الكفر وأهله. والأمر بارك الله فيكم مرجعه إلى اليقين ومبناه على اليقين. والله تعالى يقول في شأن المشركين: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. طب يا رب، الاقتصاد، السياحة، الفن، الموسيقى، ماذا نصنع؟ وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. من الذي يرزقك؟ من الذي يكفيك؟ من الذي يمنعك؟ لماذا توقن في أعداء الله ولا توقن في الله رب العالمين؟ لماذا تتوكل على أعداء الله ولا تتوكل على رب العالمين؟ لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في العهد الأول يعانون أشد المعاناة ويكابدون أشد المكابدة. ما كانت لهم دولة، وما كان لهم مال، وما كان لهم تمكين على الأرض، فما زال الليل والنهار حتى قامت لهم الدولة وحصل لهم التمكين، ولم يداهنوا في دينهم قط، ولم يتملقوا أعداء الله قط، بل كانت المفاصلة وكان الولاء والبراء وكان التمسك الحق بدين الله تبارك وتعالى. هذا هو سبب الصلاح والعافية في الدين والدنيا. أما التفريط في الدين وتمييعه والتخلي عنه وموالاة أعدائه فهذا لا يأتي إلا بالفقر، لا يأتي إلا بالضنك، لا يأتي إلا بغلاء الأسعار، لا يأتي إلا بانحسار الاقتصاد. ثم نأتي من بعد ذلك ونقول: أزمة اقتصادية، غلاء في الأسعار، ضنك في المعيشة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أتتك آياتنا، أتاك حقنا، أتاك هدانا، أتاك فلاحنا، فأعرضت عن كل ذلك وتمسكت بالدنيا والحطام والعرض الزائل. إننا بحاجة إلى تغيير ما في قلوبنا، إننا بحاجة إلى إصلاح ديننا، إننا بحاجة إلى إصلاح صلتنا بربنا. لن يحصل لنا التمكين قط إلا بهذا، لا بموالاة أمريكا ولا بموالاة اليهود ولا بتملق أعداء الله ولا بالدخول في المجالس النيابية ولا بالهرولة في الانتخابات الرئاسية. لن يحصل التمكين إلا بتغيير الدين، والمقصود تغيير التدين. دين الله لا يتغير، ولكن تديننا هو الذي يحتاج إلى التغير. نحتاج إلى التقوى، نحتاج إلى الصلاح، نحتاج إلى العلم، نحتاج إلى المعتقد، نحتاج إلى المنهج، نحتاج إلى اليقين الحق بالله رب العالمين وبهذه الشريعة السمحة الكاملة التي تصلح لكل زمان ومكان. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم. يأتي المؤمنون الحقيقيون يتعجبون ويندهشون من حال هؤلاء المسارعين الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم، أقسموا بغلاظ الأيمان وبأكبر العقود والعهود أنهم من المؤمنين وأنهم من المسلمين وأنهم من المستقيمين، ثم هم يسارعون في الكافرين. هذه حال عجيبة، هذه حال مريبة. أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم، لا يستقيم هذا أبدا، لا يجوز هذا البتة. لا يمكن أن تدعي أنك من أهل الإيمان ثم أنت تتولى أعداءه. يقول تعالى حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. من هؤلاء؟ إنهم المسارعون في الكافرين، إنهم المتولون للكافرين، إنهم المحبون للكافرين، تحبط أعمالهم فيصبحون خاسرين. ثم قال تعالى مبينا غناه عن عباده وعدم افتقاره إليهم وأنه لا يتوقف أبدا جل في علاه عند طائفة من الناس يفرطون في دينه أو يخالفونه أو يتركونه. يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. من يرتد منكم عن دينه فلا حاجة لنا به. هل الله رب العالمين يتوقف عند أمثال هؤلاء؟ هل أمثال هؤلاء يضرونه أو يؤذونه أو ينتقصون شيئا من ملكه؟ أبدا. فالله تبارك وتعالى لا يحتاج إلى أحد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ما المشكلة في هذا؟ فمن الذي يفتقر إلى الآخر يا عباد الله؟ من الذي يحتاج إلى الآخر؟ نحن الذين نحتاج إليه، نحن الذين نفتقر إليه، نحن الذين نحتاج إلى تسديده وتوفيقه ومعونته. وأما هو جل في علاه فلا حاجة له بنا أبدا، فلماذا نمن عليه؟ ولماذا نستكثر طاعاتنا وتقرباتنا إليه؟ ولماذا يظن أحدنا في نفسه أنه قد استوجب الثواب وحصل على صك غفران وعهد أمان مهما أحدث من الزلل والمخالفة؟ فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. إذن فالأولون لم يكونوا كذلك، الذين ارتدوا عن دينهم أو الذين تولوا أعداء الله لم يكونوا يحبون الله ولم يكن الله يحبهم. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين. والذل هنا هو التراحم والتعاطف والمودة، ليس الذل الذي هو بمعنى الإهانة والمسكنة، فإنه لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه أو أن يهين نفسه ولو لأخيه المؤمن أو المسلم. فهؤلاء القوم الجدد الذين يحبهم الله ويحبون يتعاطفون بعضهم مع بعض، يتوادون بعضهم مع بعض، يتراحمون بعضهم مع بعض. يصدق فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. الأولون الذين كانوا بالعكس، الذين كانوا أعزة على المؤمنين، يسومونهم سوء العذاب ويؤذونهم أشد الإيذاء ويتعاملون معهم بكل ألوان الخسة والنزالة، ثم هم مع الكافرين قلب واحد وعقيدة واحدة ومنهج واحد، يثنون عليهم ويقدمونهم ويصدرونهم في المجالس ويحبونهم ويتولونهم ويحترمونهم ويوقرونهم. هؤلاء هم الخاسرون، هم الضالون الذين لا نصيب لهم ولا حظ في الدنيا ولا في الآخرة. وأما الجدد فأذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. إن العزة إخوة الإسلام لله ولرسوله وللمؤمنين، فالذي يعز لا يعز نفسه فقط، وإنما يعز دينه وعقيدته ومنهجه. فإن فرطت في ذلك فلا يعود تفريطك على شخصك، بل يعود على نفس دينك. فإذا احترمت نفسك فأنت محترم لدينك، وإن كانت الأخرى عياذا بالله فهذا يعود على دينك. فإياك أن تعامل كافرا أبدا في بلادنا ولا في خارج بلادنا بما فيه تهويل من شأنك أبدا، لأنك تمثل دينك، تمثل الإسلام، تمثل الحنيفية، تمثل دين محمد صلى الله عليه وسلم. فإياك أن تذل نفسك لأمثال هؤلاء، إياك أن تأخذك هذه الهالات الإعلامية والسياسية والعالمية، إياك أن يقر في قلبك ولو للحظة أنهم يستطيعون أن يؤذونا أو يؤذوا ديننا أو أن يدخلوا بلادنا أو أن يفعلوا كذا أو كذا أو كذا. مهما حدث لابد أن تتعامل معهم بمعاملة الإسلام، بعزة الإسلام، بقوة الإسلام. إياك أن تفرط في ذلك قيد أنملة، فإنك تمثل دينك وتمثل عقيدتك. ثم هؤلاء الجدد أيضا يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، يجاهدون في سبيل الله بقلبهم ولسانهم وأيديهم على حسب الإمكان والاستطاعة، لا يخافون في ذلك لومة لائم قط، لا يخافون عزلة عاذل ولا إنكار منكر ولا لومة لائم، طالما أنهم يعتصمون بسيدهم ومولاهم. ترضي ربك أم ترضي الناس؟ ترضي الخالق أم ترضي الخلق؟ تحرص على ثواب الخالق أم على ثواب الخلق؟ لا يضرك إنكار أحد، ولا يضرك شماتة أحد، ولا يضرك تشنيع أحد. قيل في النبي صلى الله عليه وسلم ما قيل، وقيل في المؤمنين ما قيل، وهذه وراثة لا بد أن يرثها كل من يسير على هذا الدرب المبارك، كل من يسير على درب النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه لابد أن يناله شيء من الأذى، لابد أن يناله شيء من الشماتة، من التشنيع، من التهم الباطلة، لابد. فإياك أن تتأسف، وإياك أن تتأذى، وإنما هو كالذباب يمر بأنفك فتقول به هكذا. لا يغرنك مدح المادح، ولا يؤذينك قدح القادح، بل عليك بمرضاة سيدك، وعليك بدينه ومنهجه وعقيدته، عليك بهذا الهدى، فإنه هو الذي يسعدك ويورثك الفلاح في الدنيا والآخرة. ثم يقول تعالى: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. هؤلاء هم من تتولاهم، تتولى ربك ونبيك وإخوانك المؤمنين، وهؤلاء هم حزب الله الذين يغلبون ولو بعد حين. فليست العبرة بالحال، ليست العبرة باللحظة الراهنة، وإنما العبرة دوما بالمآل. لابد أن تكون العاقبة للتقوى، لابد أن تكون العاقبة للإيمان، لابد أن تكون العاقبة للإسلام مهما طال الزمان، ومهما تسلط كلاب الأرض وأنجاس الأرض على هذه الطائفة المباركة، فإنه لابد أن يكون النصر ولو بعدهم. ثم قال تعالى مكررا نهيه عن تولي أعدائه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. الذين يتخذون دينكم هزوا ولعبا، يستهزئون بكم، يستهزئون بدينكم، يستهزئون بنبيكم، تارة يرسمون رسوما على شخص النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة يستهزئون بشعائره من لحية أو نقاب أو غير ذلك. أي شيء هذا؟ أي زمان هذا؟ أي دهر هذا؟ ثم يأتي من بعد ذلك من يقولهم إخوتنا. قبح الله كلامك وكلاما أشبه كلامك، لا ولاء لك ولا براء ولا دين أبدا ما دمت على هذا الكلام الباطل. لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم من اليهود والنصارى والكفار من غيرهم، لا تتخذوهم أولياء، لأنهم يستهزئون بدينكم، يستهزئون بربكم، يستهزئون بنبيكم. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. هذه هي الجادة العظيمة التي يجب سلوكها على كل مسلم. لابد من التبرؤ من هؤلاء، لابد من تولي الله ورسوله والمؤمنين، فإن هذا سبب الفلاح في الدنيا والآخرة. نسأل الله من فضله العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين من المبتدعة والمشركين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قد انسحب بساط الوقت من تحت أقدامنا، فسأقتصر على آيتين أخيرتين، وليكن للحديث بقية إن شاء الله. يقول الله تعالى أيضا مبينا شأن الولاء والبراء، وأن رابطة الدين فوق كل رابطة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. هذه رابطة الولاء والبراء، هذه رابطة الديانة والشريعة، هي فوق كل رابطة، وصلتها فوق كل صلة، فلا بد أن تحكم وتسود على كل رابطة وصلة في هذه الحياة الدنيا. فإن تعارضت معها رابطة الأبوة أو البنوة أو الأخوة أو الزوجية أو الصداقة أو الجيرة أو غير ذلك، فإنه لا يقدم شيء من هذه الروابط على رابطة الدين والشريعة أبدا. لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. فنسأل الله العافية والسلامة لو حصل شيء من ذلك لآبائنا أو إخواننا أو أبنائنا، فإنه لا مجال لهم في حياتنا بعد ذلك، أعني من جهة الولاء والبراء، لا مجال لهم أبدا، ولا حظ لهم من مودة أبدا، إلا ما كان من قبيل البر والإحسان كما سيأتي بيانه في حينه إن شاء الله. والمقصود أنه لا بد من البراءة منهم، ولا بد من نزع هذه العروة الوثيقة عنهم، طالما أنهم كفروا بالله وحادوا عن سبيله. يقول تعالى: ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. وحقيقة الظلم وضع الشيء في غير موضعه، فالذي يتولى أمثال هؤلاء هو ظالم، لأنه يضع الولاء في غير موضعه. هؤلاء ليسوا محلا للولاء، ليسوا محلا للمحبة، ليسوا محلا للمودة، لأنهم يكفرون بالله ويشاقون رسله. ثم قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. إن كان هؤلاء وهم من جملة متاع الدنيا الزائل وعرضها الحائل، إن كان هؤلاء أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، انتظروا حتى يأتي الله بأمره. ما أمر الله هذا؟ عقوبة قارعة نازلة، بلاء، أي شيء. انتظر وتوقع أن يأتيك الله تبارك وتعالى بأي شيء، نسأل الله العافية والسلام. فالتفريط في الولاء والبراء من موجبات العقوبة والهلاك والخسران. ويقول الله تبارك وتعالى أيضا في شأن هذا الأمر، في كون رابطة الولاء والبراء فوق كل رابطة: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، إن كان الإيمان صدقا، إن كان الإيمان حقا، إن كانت العقيدة راسخة، إن كان اليقين متمكنا، لا يمكن أن يجتمع ذلك أبدا مع تولي أعداء الله. وإن كانوا من كانوا، وإن كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. طيب، هؤلاء الذين يتمسكون بهذه العروة الوثقى ويتبرؤون من أعداء الله ولو كانوا من أقرب الأقربين، ما جزاؤهم وما حالهم؟ يقول تعالى: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. الله أكبر، ما أحلى هذا الطعم، وما أحلى هذا المذاق، ما أحلى مذاق الإيمان، وما أعظم حلاوته في القلب. وقد عرفنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم في حلاوة الإيمان: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. تأمل في هذا التعبير الجليل البليغ، كيف حصل الإيمان في قلوبهم كما يحصل المكتوب في الكتاب. لو أنك كتبت شيئا في ورقة، كيف يكون حاله مع الورقة؟ ألا يكون ملاصقا لها، لا ينفك؟ فكذلك الإيمان يكون في قلوب هؤلاء ملاصقا لا ينفك. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، والروح هي النصرة والفرج، يكون معهم بالمعية الخاصة، معية النصرة والتأييد، فيكونون في حال عظيمة لا يحصل عليها أحد من الخلق، ويمكنون ولو بعد حين، وينتصرون ولو بعد حين، بل في أشد أوقات ابتلائهم هم منصورون وهم ممكنون، ممكنون في عقيدتهم، ممكنون في دينهم، لا يشكون، لا ينحرفون، لا يزيغون، لا يرتابون، ويمكنون كذلك في قلوب الناس. يعرف الناس أنهم على الحق، يعرف الناس أنهم على الدين القويم والمنهج المستقيم، مهما انفضوا عنهم، مهما كرهوهم وقالوا إنهم متشددون ووقعون في الناس ومتكلمون في الأعراض، لا يهمنا هذا. المهم أن تعرف وتقر على نفسك بنفسك أننا على الحق، ولابد أن توقن بهذا ولو بعد حين. فإن الشبهة كالخمر تورث السكر، فلابد أن يرتفع السكر وتحصل الإفاقة ولو بعد حين. وخير الناس أسرعهم إفاقا، خير الناس وأعظم الناس إيمانا وأشدهم توفيقا وتثبيتا هو أسرعهم إفاقا، هو الذي لا ينتظر حتى تمر عليه الأيام والشهور والسنوات ثم يصحو: أين أنا؟ هذا من أهل الغفلة، هذا من أهل التلبيس والشبهة. نسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهل اليقظة الذين تكفيهم الإشارة، لا يحتاجون إلى درة أو قارعة حتى يرتدعوا عن ضلالهم وانحرافهم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، هذا في الدنيا. طيب في الآخرة: ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. ماذا تريد أكثر من ذلك؟ ماذا تحب أكثر من ذلك؟ إلى أي شيء تصبو أكثر من ذلك؟ يأتيك النصر في الدنيا والفرج، ويحصل لك التمكين في هذه الحياة، ثم تنتظرك من بعد ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار. فأي شيء بعد هذا؟ هل يمكن أن تترك هذا لمصلحة؟ لمنفعة؟ أصل فلان قريبي، وفلان شيخي، وفلان أستاذي، وفلان جاري، وفلان رئيسي في العمل، فما ينفعش ونسهل المسألة. هل تترك هذه الأشياء العظيمة لأجل هذه الأشياء الحقيرة؟ أترك الجواب لإيمانك وعقلك وفطرتك. وللحديث بقية إن شاء الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل الولاء والبراء، وأن يوفقنا لهذه العقيدة القويمة والمنهج المستقيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون، ويغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.